أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو موعدنا الأول مع سورة النور، تلك السورة المكية، تلك السورة المدنية التي نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. وهذه السورة لها مكانة عظيمة عند المسلمين، ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى أهل الكوفة رسالة يقول فيها: علموا نساءكم سورة النور. وهذه السورة المباركة والتي يشع في جنباتها النور كسائر آي القرآن وكسائر سور القرآن، وإنما اختصت هذه السورة بمجموعة من الآداب والأحكام التي لو أخذ بها مجتمع لارتفع إلى أعلى عليين، وإذا خالفتها أمة لانحطت إلى أسفل سافلين. فهذه السورة تناول فيها ربنا تبارك وتعالى أحكام الزنا وحد الزنا وحد القذف وحد اللعان، وتكلم فيها ربنا تبارك وتعالى عن أدب دخول المنازل من استئذان وغيره، وتحدث فيها عن غض الأبصار بالنسبة للرجل والمرأة، وكذلك أيضا تحدث فيها ربنا تبارك وتعالى وأمر نبيه بأن يعفو عن الذين يستأذنوه إذا أرادوا أن يذهبوا لأمر لهم، حينما يكون المسلمون مجتمعين على أمر نافع كأمر الجهاد أو أمر يخص الأمة الإسلامية، فلا ينبغي أن يذهب أحد من المسلمين خلسة، إنما ينبغي أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له بعض الشأن. وذكر ربنا تبارك وتعالى أيضا في هذه السورة المباركة اللباس الذي ينبغي أن تلبسه المرأة المسلمة العفيفة، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة أداب الاستئذان بالنسبة للأطفال على الآباء والأمهات في الساعات الحرجة من بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة هذه الأوقات. وكذلك ذكر فيها ربنا تبارك وتعالى الاستخلاف للمؤمنين: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فهذه بشرى للمؤمنين، لأن الاستخلاف والتمكين في الأرض لا بد أن يكون للفئة المؤمنة، وإن طال بهم الزمان وإذا علا عليهم أهل الكفر والضلال في فترة من الفترات فلا بد أن يعلو أهل الحق على أهل الباطل وإن طال الزمان. فهذه أيضا بشارة من الله تبارك وتعالى. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى في آخر هذه السورة صفات بعض صفات للمنافقين، أنهم إذا كانت لهم حقوق عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتوا إليه مذعنين، وبين أن في قلوبهم مرض، أم أنهم شكوا أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني يظن أن الله يعني يظلمهم ورسوله يحيف عليهم ويأخذ حقوقهم. فذكر أيضا ربنا تبارك وتعالى صفة المؤمنين الذين يخضعون لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا لله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فإذا هذه السورة المباركة اشتملت على إشعاعات نورية من وحي تشريع الله تبارك وتعالى، ونجد في استهلال هذه السورة ما لم نجده في سورة أخرى. بداية هذه السورة، مع أن سور القرآن كلها أنزلها الله تبارك وتعالى، فلماذا يستهل ربنا تبارك وتعالى هذه السورة ويخصها بقوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها. ألم ينزل ربنا تبارك وتعالى الكتاب كله؟ أنزل الكتاب كله، فلماذا يقول في هذه السورة بالذات سورة أنزلناها وفرضناها؟ ألم يفرض ربنا تبارك وتعالى الكتاب كله تلاوة وتدبرا وعملا بما فيه؟ بلى، ولكن هذه السورة بهذا الاستهلال يقول العلم هذا الافتتاح بمثابة المرسوم الملكي، ولله المثل الأعلى. عندما يريد الملك أو الحاكم أن يطلب أو يسن شريعة جديدة للناس، بيستهل الأول بكذا وكذا 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 حتى يتأهب الناس لقبول هذا المرسوم، ولله المثل الأعلى. فيريد أن يبين ربنا تبارك وتعالى خطورة الأحكام التي في هذه السورة، فبدأ بقوله تبارك وتعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. والسورة هي القطعة من القرآن، لها بداية ونهاية، وكل جملة قرآنية في خلال السورة تسمى آية. والسورة مأخوذة أصلا في لغة العرب من المكان الرفيع، المكان المرتفع، ولذلك يطلق على الشيء الذي يحوي المكان. لما بنهتم بمكان بنحيطه بسور. لماذا السور يحوي ما في داخله ويحميه؟ أو يدل السور على الارتفاع دائما، على الرفعة، وضرب بينهم بسور له باب. وكذلك السور أيضا تعني المنزلة الرفيعة، ويقول النابغة الذبياني وهو يمدح النعمان بن المنذر من ملوك العرب: ألم تر أن الله قد أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول له أن الله أعطاك منزلة رفيعة، أي ملك من ملوك الأرض دون هذه السورة، دون هذه المنزلة يتذبذب ويتأرجح، فإن صورتك ومنزلتك عالية. فإذا اشتق من هذا المصطلح القرآني سورة كذا وسورة كذا. فإذا سورة هنا معناها منزلة رفيعة لما تحتوي عليه من آية الذكر الحكيم، وهو خير الكلام، وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي قول الحق تبارك وتعالى سورة أنزلناها، هذا إيحاء وإشارة أن هذا القرآن إنما هو منزل من أعلى، وإنما هو جاء به جبريل، أنزله ربنا تبارك وتعالى على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالأحكام التي ستتلى عليكم ليست من عندي، وإنما هي منزلة من عند رب العالمين من فوق سبع سماوات. سورة أنزلناها وفرضناها، هذه قراءة من القراءات السبعية المتواترة، ولها قراءة أخرى أيضا من القراءات المتواترة، وفرضناها بتشديد الراء. وفرضناها يعني ألزمناكم بالعمل بما فيها على سبيل القطع والجزم، أوجبناها عليكم إيجابا. وفرضناها، قالوا هذا اللفظ يحتمل التوكيد على الفرض، على فرضية الأحكام التي في هذه السورة، أو معنى فرضناها يعني أكثرنا فيها عليكم من الأحكام الشرعية التي فصلناها لكم، فإن أخذتم بها أعززناكم ورفعناكم إلى أعلى، وإن تركتموها تركناكم وما تهوى به أنفسكم. فإذا سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها، ما بال هذا اللفظ يأتي بعد أنزلناها، ألم يكفي؟ أنزلناها، أنزلنا الصورة كلها. ثم بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا فيها آيات بينات. هذا عند أهل البلاغة من باب عطف الخاص على العام، فالعام أنزلناها يعني الصورة كلها. ثم بعد ذلك يعطف للتوكيد وأنزلنا فيها آيات بينات يعني واضحات لعلكم تذكرون. إذن هذا من باب التوكيد ومن باب عطف الخاص على العام، فالآيات جزء من الصورة. والله سبحانه وتعالى قال في أول الصورة صورة أنزلناها يعني أنزلناها كلها. فهنا يقول أهل العلم والآيات جمع آية، وجاءت في القرآن الكريم بمعاني كثيرة جدا، فتأتي آية بمعنى علامة، علامة على قدرة الله تبارك وتعالى. مثلا في قول الحق تبارك وتعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إذن من علامات قدرته أنك ترى السفن تجري بضخامتها بحمولتها الضخمة على الماء، ولو ثقبت هذه السفينة الضخمة لغرقت وغرق من فيها. إذن هذه آية وعلامة على قدرة الله تبارك وتعالى، التي سير الذي سير هذه الجواري، جمع جارية التي تجري، يعني حملناكم في الجارية، في الجارية يعني التي تجري، السفينة التي تجري على الماء، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلى. كذلك أيضا في قول حق تبارك وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، فهنا هذه آية علامة على قدرة الله تبارك وتعالى. وتأتي كلمة آية أيضا على أنها آية قرآنية، مثل قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا وكذلك أنزلناه آيات بينات، قرآن آيات بينات واضحات الدلالة. اللهم إذا كان هناك إنسان في قلبه عمى يصرفه الله تبارك وتعالى عن وضوح الآيات. أحيانا تكون الآية محكمة واضحة كالشمس في كبد السماء ويزيغ عنها الزائغون والهالكون، كقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه آية واضحة لا تحتاج لا تفسير ولا تأويل ولا أي شيء من هذا القبيل، ومع ذلك يصر أهل الزيغ وأهل الضلالة على تحريم صنف من الربا، ويقول لك الصنف الآخر هذا الربا الفاحش هو المحرم، أما الربا اليسير فليس فيه تحريم، وهكذا يضل الله سبحانه وتعالى من يشاء ويهدي من يشاء. وكذلك أنزل ربنا تبارك وتعالى من آيات القرآن ما فيه مشتبهات، وهناك آيات محكمات هن أم الكتاب، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. تأتي دائما إلى أهل الضلالة يتبعون المتشابه، يترك المحكم مع أن المحكم المفروض تجعله هو المقياس الذي ترد إليه المتشابه، فيتركون المحكم ويمسك الآيات الظنية الدلالة حتى يعني يزيغ بها قلوب الناس بعدما زاغت قلوبهم. فيقول ربنا تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى أن الذي له العلم المطلق بالمتشابه من آياته هو الله تبارك وتعالى، فيقول وما يعلم تأويله إلا الله. إذن فما موقف الراسخين من أهل العلم أمام الآيات المتشابهة والآيات المحكمة؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن آية تأتي بمعنى دلالة، آية تأتي بمعنى جزء من سور القرآن، وآية تأتي بمعنى العبرة، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب، عبرة واتعاظ. فإذن آية تأتي بمعنى العبرة والاتعاظ، فكل هذه تحتملها. والآيات الكونية أيضا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآيات التي من حولنا في الكون، الظواهر الكونية من حولك، من طلوع الشمس من مشرقها وغروبها من المغرب، ومرة تخسف الشمس ومرة ينكسف القمر أو تنكسف الشمس ويخسف القمر، فكل هذه آيات كونية. مرة في وسط الصيف تأتيك ريح باردة، وفي وسط الشتاء تأتيك ريح حارة، ويمسك الله سبحانه وتعالى السماوات والسماء والأرض أن تزول، فكل هذه آيات كونية أيضا. فالآيات الكونية من حولك تسمى آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فإذا آيات، هذه هي معاني الآيات. فإذا كان المقصود من قول الحق تبارك وتعالى وأنزلنا فيها آيات بينات، تلك الآيات المقروءة التي هي من كلام الله تبارك وتعالى المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فوجب علينا أن نتذكر بموجب هذه الكلمات التي يوحيها ربنا تبارك وتعالى على نبيه، فقال لعلكم تذكرون. طيب، لعل هذه للترجي، هل يليق ترجي في حق الله تبارك وتعالى؟ نقول لا. أما أهل العلم فيقولون لعل هنا بمعنى لام التعليل، يعني لتتذكروا، إنما جعلنا في هذه الصورة آيات بينات واضحات الدلالة على ما نريده منكم لتتذكروا ولتعتبروا ولتعملوا بما فيها. أو ربما يكون لعل للترجي على بابه ولكن في حق الناس، ليرجو بعضكم بعضا أن يتذكر فلا يغفل عن آيات الله تبارك وتعالى. والتذكر ما هو؟ التذكر أن تكون عندك نسبة من المعلومات فتغيب عنك، فتأتي حادثة من الحوادث تذكرك بهذه المعلومات. يعني مثلا ترى إنسانا تقول هذا الرجل رأيته أين؟ أنت رأيته بالفعل، فبجوارك إنسان يقول لك ما تدري ما وين رأينا هذا الرجل، تقول له وين رأيناه؟ يقول لك يوم سرنا بنكوك، هذا كان في الفندق الفلاني. تقول لا إله هذا فلان اسمه فلان. انظر كيف يعني في نسبة معينة في الذهن لشيء معين غاب عنك، فإذا ما ذكرك إنسان به تذكرت وتنبهت. أو ربما يكون الإنسان غافل من الأساس، يعني ما عنده نسبة معلومات أبدا، إنما هو غافل عن الآيات من حوله، هكذا خرج فإذا به إنسان لاهن يلعب، ليس عنده إلا أن يسهر الليل كله يبحث عن دائرة أو يلعب ميسر أو يشرب خمرا، ثم ينام بعد ذلك عند طلوع الفجر يبدأ نومه، فإذا يستيقظ في العصر وتمضي حياته هكذا منذ أن أدرك الدنيا أو منذ أن بلغ ووصل سن التكليف، فإذا به حياته هكذا فلا يعرف شيئا في أي شيء. هذا الإنسان لو أنه أقبل على كتاب الله ونظر في الآيات الكونية من حوله ربما تذكر وانتبه من غفلته. إذن التذكر قد يكون لإنسان عنده نسبة معينة من العلم فنسيها، فإذا بك تأتي له بأمارات معينة تذكره بالشيء الذي نسيه. أو إنسان ليس عنده نسبة أصلا من العلم ولا نسبة من المعلومات، فإذا به لحادثة معينة يبدأ ينتبه. يعني إنسان يظل في المعصية ربما سن 40، فإذا به يكون مع صديق له في سيارة واحدة وتنقلب وتحدث لهم حادثة، فإذا بصديق يموت وهو ينجو. هذه الحادثة قد تكون بداية حياة جديدة لحياته، تنقلب خريطة حياتي، تنقلب رأسنا العقب بسبب هذا الحادث. أو ربما وهو في لهوه ومجونه يموت له ابن يحبه، فإذا به ينتبه، ابني مات، فلذة كبدي مات، فإذا أنا سأموت، وربما تكون لحظة الآن، فيبدأ يتنبه ويتذكر لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى، فيبدأ يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إلى مجالس العلم ويبدأ في الصلاة ويبدأ، وربما يختم له بالإيمان أفضل من إنسان قد يعبد الله تبارك وتعالى أكثر من 40 سنة، فإذا به يمل العبادة ويبدأ ينزو إلى المعاصي فيغلب عليه كتاب ويكون من أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هنا يقول ربنا تبارك وتعالى سورة، والرفع هنا على أساس أنها خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذه سورة أنزلناها، والذين قالوا أنها مبتدأ خطأهم اللغويون، ذلك لأن النكر لا يبتدأ بها، وإن قالت طائفة أن النكر يبتدأ بها إذا كانت موصوفة، لأن جملة أنزلناها في محل رفع صفة لصورة، فنقول سورة أنزلناها، التقدير هذه سورة أنزلناها، هذه صفتها، يعني أنزلها رب العالمين، يعني ليس بكلام البشر وليس من وحي الخيال، وإنما هو من كلام المقتدر العليم الحكيم، فانتبهوا للأحكام التي ستأتي. وأيضا الذي يصف حكما في هذه الصورة بأنه وحشي وأنه لا يتفق مع عصرنا، فهنا يوصف ربنا تبارك وتعالى بهذا الوصف كأنه لا يعلم أن الدنيا سيأتي عليها القرن العشرين، سيأتي عليها القرن العشرون، ثم بعد ذلك الناس سيكون في تمدن وتحضر، وإذا بالله تبارك وتعالى قد قصر علمه وشرع تشريعات تصلح لأهل الناقة ولأهل البغال ولأهل الحمير، أما أهل الصواريخ والمرسيدس وعالم الفضاء فلا تصلح لهم هذه التشريعات. فانتبه، الاستهلال هنا للصورة لسورة النور مهم جدا. فالله تبارك وتعالى يريد أن يقول لعباده هذه الصورة أنزلنا نحن الذين أنزلناها، أنزلها رب العالمين، فإياك أن تتهم أي حكم فيها بالنقص، وإياك أن تتهم أي حكم ورد فيها بالقصور، لأن اتهامك لحكم أنزله الله تبارك وتعالى بالنقص كاتهامك لله بالنقص الذي أنزل هذا الحكم. ولو اتهمت حكما بالوحشية والجبرية وأن هذا لا يليق وأن هذه همجية، كأنك وصفت الله تبارك وتعالى بهذه الأوصاف، تعالى الله عما يقولون وعما يصفون علوا كبيرا. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، هذا كما قلت لكم بمثابة المرسوم والمقدمة. ماذا أنزلت يا رب في هذه السورة؟ تكلم ربنا تبارك وتعالى عن أخطر قضية في الوجود، قضية الزنا، من أبشع الجرائم. ولذلك تقرن دائما مسألة الزنا بالشرك وقتل النفس، بل هي كما يقول أهل العلم أشد خطورة من قتل النفس، لأن فيها إهدار لآدمية الآدمي الذي يتقلب على الفروج، إنما أهدرت آدميته فهو كالبهيمة، بل إن الذي يتبع شهوته في كل مكان يريد أن يلتقي مع امرأة فيقضي منها وطره ويفترق، والله إن البهائم لأنظف منه. فاقرأوا عن البهائم تجد أن البهيمة لا تتكاثر إلا من أجل البقاء، لأجل بقاء النوع. فإذا ما كان في ثور في البيت ذكر البقر وبجواره أبقار إناث، أي بقرة حامل من البقرات لا يهم عليها الثور، بينما إذا جاءت بقرة من بعيد تريد لقاحا أو يريد صاحبها أن يلقحها من هذا الثور يشم رائحتها من بعد كبير ليس بالهين، ويبدأ يخور ويبدأ يحدث أصوات، وإذا جاءت هم على هذه البقرة التي تريد لقاحا لحفظ النوع. إذن ما رأينا حيوانا يطأ أنثاه في فترة حملها، ولا يطأها أيضا إذا لم تصدر هي روائح معينة تطلب اللقاح، بينما نجد الإنسان، والذي المفروض فيه العكس، بينما نجد الإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى عن سائر ما خلق تكريما، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، نجد هذا الإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى تنتكس فطرته فيترك زوجته جميلة من الجميلات في البيت، وربما يكون متزوج من اثنتين، ويلهث أيضا كالكلب وراء داعرة في الأسواق وفي الشوارع. إذن هذا انحط إلى مستدرك أقل من درك، إلى درك أقل من درك البهائم. ولذلك هذه القضية خطيرة جدا، قضية اجتماعية أخلاقية يلحق العار بها في الرجل والمرأة، حتى إننا وجدنا في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لنساء قريش والتي كانت فيهن هند بنت عتبة رضي الله عنها، عندما قال ربنا تبارك وتعالى وألا يزنين في البيعة، قال وألا تزنين، فقالت هند وهي تستنكر ذلك، قالت أو تزني الحرة، الحرة تزني، يعني تستنكر هند ولا تطيق نفسها أن توجد امرأة حرة في الجاهلية تزني، وإنما كان معروف الزانيات في الجاهلية، نساء لهن رايات على بيوتهن، ومعروف النكاح كان على 4 خصال كما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى، فمنهن أصحاب الرايات معروفة يدخل لها بمبلغ معين، وكن هناك نساء من البغايا، يعني تطلب من الرجل أن يفعل فيها سفاحا وتنفق هي عليه، كما سنرى في سبب نزول قول الحق تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فإذا جريمة الزنا جريمة شنعاء، الفطرة السليمة وجميع الشرائع السماوية تحرمه. فالذين حرفوا دينهم من أهل الكتابين من اليهود والنصارى إنما حرفوا ذلك لأهواء شخصية عندهم، وليعطوا لأنفسهم يعني البراح في أن يقبلوا على الشهوات. ومنهم من يقول أصل جريمة الزنا عندهم لا يعاقب عليه ما دام من بكر وبكرة، يعني إنسان لم يتزوج ضاجع فتاة لم تتزوج برضاها، فهذه ليست فيها أي جريمة. إنما الجريمة تكون في حق الغير إذا زنى رجل سواء كان بكرا أو كان محصنا يعني متزوج بامرأة غيره، فهنا الحق لمن؟ الحق للزوج المزني بامرأته أن يرفع الدعوى فقط بطلب تعويض مادي لإساءة الزاني لنفسه أو لشخص امرأته، هذا في قوانينهم ومعمول بهذه القوانين حتى في القديم في قوانين المصرية القديمة مصر القديمة وفي بابل وأشور، وفي بعض القوانين المصرية الآن لا يعاقب على الزنا إلا إذا كان بأجر يعني دعارة، يعني لو مسك واحد وواحدة بيزنوا وقال هذه صديقتي وقالت أنا راضية بهذا بدون ما تقاضى أجر القضية تخرج براءة. فإذا أصل جريمة الزنا عند هؤلاء الجاهليين لا يعاقب عليها القانون أصلا من أساسه، وقد يتراضى فيما بين الطرفين بالمال. بل إن هناك أمرا عجيبا، لو دخل رجل على امرأتي وهي تزني وحاول أن يقتل الزاني وكان الزاني رجلا جسيما قويا فدافع عن نفسه فقتل الزوج، القضية من أساسها فاشلة، لا يمكث في السجن إلا يمكن بضع شهور. أولا صاحب قضية الزنا مات، صاحب الحق في رفع دعوى الزنا وهو الزوج مات خلاص إذا سقطت قضية الزنا. ثم نأتي لهذا القاتل قتل دفاعا عن نفسه، ما الزوج أراد أن يقتله فهو دافع، هذا الزاني دافع عن نفسه من الزوج الذي أراد أن يقتله، فإذا به يأخذ يعني تعتبر جنحة يسيرة، وهذا معمول به في أكثر قوانين الدول العربية. فنقول زني بامرأته وقتل وخرج الزاني من القضية براءة ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى التشريعات الوضعية، تشريعات البشر، تعالوا معي إلى تشريع أحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى تعمدنا أن نأتي بهذه السورة في الركعة الثانية حتى نبين لكم أن أحكام الله تبارك وتعالى كلها حكمة وعدل. فقال ربنا تبارك وتعالى: الزانية والزاني. وانظروا في هذه الآية يبدأ بالمرأة، بينما في آية النكاح قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وفي آية السرقة يبدأ بالرجل أم بالمرأة؟ بالرجل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. هل في ذلك من حكمة؟ نعم، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. فهنا العنصر الأساسي في الزنا المرأة، والله لو اجتمع 1000 رجل وراود امرأة عفيفة عن نفسها لم ينال منها إلا برضاها، اللهم إلا إن كانت مكرهة وأمسكوا بها وربطوها واغتصبوها فالشرع يعفو عنها لأنها مكرهة. فإذا أقول بغير رضا المرأة وبغير هواها وإرادتها لا تتم فعلة الزنا، هذا أمر. الأمر الثاني من أسباب الزنا أيضا المرأة، لخروجها متبرجة متعطرة تلبس الكعب العالي وفي قطعة من الحديد فيمشي على البواط ترك 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 حتى تكون انت ما منتبه لشيء، فإذا بك تسمع طرقات تقول امرأة قادمة فتنتبه. أو خلخال، في بعض البلاد يلبسوا خلخال الفضي وفيه بعض أجراس في بلاد الريف المصري، حتى تمشي تسوي جرس مثل الحمار عندنا، يحطون له جرس في رقبته وهو ماشي حتى ينبه أصحاب العربيات الكرو. يضعون في الخيل اللي بتجر العربات في القاهرة أو في الأقاليم بعض الأجراس حتى يتنبه يعني السائر إن فيه حمار جاي خلفه. فكذلك بعض النساء يلبسن الخلخال وفيه أجراس فضية، فإذا مشت تسمع يعني واحدة ترقص ما هي ماشية عادي. فإذا المرأة يقع عليها جزء كبير جدا 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 في أسباب في سبب جريمة الزنا، ولذلك بودئ بها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طبعا هذه الآية جابت الزاني والزانية مطلقا ولم تفصل هذه الآية. فإذا المرأة يقع عليها جزء كبير جدا 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 في أسباب في سبب جريمة الزنا، ولذلك بودئ بها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طبعا هذه الآية جابت الزاني والزانية مطلقا ولم تفصل هذه الآية، هل المقصود بالزاني هنا أو الزانية محصن يعني تزوج، ولا غير محصن يعني بكر لم يتزوج، أو محصنة أو غير محصنة، ما حددت. وهذه الآية أيضا كما يقول أهل العلم ناسخة لحكم سابق ولآية سابق في سورة النساء، وهنا تجد رحمة الله تبارك وتعالى أنه يتدرج مع عباده في التشريع، يتدرج ربنا تبارك وتعالى مع عباده في التشريع، كما رأينا في تشريع الخمر أول شيء نبه إن في النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تنبيه إن في سكر. وبعد ذلك نبه ربنا تبارك وتعالى الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، طيب مدام فيه نفع وإثمهما أكبر من نفعهما إذن ممكن نشربه. وبعد ذلك حتى يعني يربيهم شيئا فشيئا، لما شربوا الخمر وخلطوا في الصلاة فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أصبحوا يشربوها من بعد العشاء لحد الفجر. فلما طالت المدة في الليل يعني عشان الإنسان ما يفوتهوش كؤوس الخمر، فزودوا العيار شوية، فراح واحد دخل أم المسلمين فصلى بهم الصبح 4 ركعات، قال فهو مسطول مخمور، فقالوا له صليت 4، قال ولو شئتم لأزيدنكم. قال عاوزين زيادة يعني مشعشع في راسه خالص يعني العملية. فقال عمر بن الخطاب الذي وافق الحق ما في قلبه وعلى لسانه، قال اللهم أنزل لنا شفاء في الخمر، فنزل قول الحق تبارك وتعالى يوافق دعوة عمر رضي الله عنه، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فكان هنا الاجتناب. كذلك في أكثر التشريعات الصعبة على هذه الأمة البدوية الأمة الأمية فكانت تأتي دائما متدرجة. فهنا ربنا تبارك وتعالى قال في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، هاتوا 4 شهود، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية كانت في الزاني والزانية، ما نعرف ما سبيلهم، نمسكها في البيت أو نمسكه في البيت لحد ما نمسكها في البيت لحد ما يتوفاه الله يعني تموت أو يجعل الله لها سبيل. فإذا بالتشريع ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله سبيل، فقال خذوا عني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وهذا طبعا في محط خلاف نعرفه بعد قليل بين الفقهاء بالنسبة للمحصن، والثيب هنا معناه المحصن الذي سبق له الزواج زواجا شرعيا صحيحا ودخل في هذا الزواج، لكن لو كان يكتب كتابه فقط أو عقد قرانه أو يسوي ملكة مثل ما تقولون في عندكم وزنى فهو في حكم البكر يجلد 100 وينفع عام. فهنا نأتي إلى تعريف الزنا حتى ينضبط الأمر عندنا. ما هو تعريف الفقهاء للزنا؟ قالوا الزنا هو أن يأتي الرجل المرأة في قبلها من غير نكاح شرعي ولا شبهة نكاح، أضاف الأحناف ولا ملك يمين. إذن خرج هنا في هذا التعريف إتيان المرأة في دبرها لا يعتبر من الزنا خلافا للمالكية، لأن المالكية يعرفون إتيان المرأة في قبلها أو دبرها، فإتيان المرأة في الدبر لا يعتبر من الزنا. وأيضا هنا يأتي شيء آخر يخرج التعريف، إتيان ملك اليمين لا يعتبر من الزنا. وملك اليمين سنتكلم عنها إن شاء الله، اللي هي الأمة التي قسمها ولي الأمر بعد حرب من الكفار وحصلنا منهم على سبايا، وقسم ولي الأمر هؤلاء النسوة على المسلمين. ممكن الواحد يأتي من نصيبه 10 فيطأ 10 كلهن بغير زواج، ملك يمين، أو يشتريها. لو كان في ملك يمين إماء تشترى لاشترى الرجل 100 ويجامع 100 لا شيء عليه ولا تعتبر زوجة، إنما هي ملك يمين إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. وهذا محط كلام بعدين نتكلم فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. فهنا أيضا نأتي إلى تعريف الشافعية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي يقول هو إيلاج فرج في فرج، يعني فرج الرجل في فرج المرأة، مشتهى طبعا، يعني الفطرة تتفق أن هذا الفرج مشتهى. إذن الدبر غير مشتهى إلا عند الشذوذ عند الشواذ. إذن الذي يشتهى بالنسبة للرجل هو فرج المرأة ليس دبرها. إيلاج فرج يعني إدخال فرج في فرج مشتهى طبعا، محرم شرعا، محرم شرعا إلا بحق الله تبارك وتعالى هو النكاح. فإذا هذا الانضباط يضبط لي مسألة الزنا. إذا فمن أتى بهيمة ليس بزاني، من أتى ذكرا مثله ليس بزاني، وإنما فعل من فعل قوم لوط، وله أحكام أخرى، وقد تكون في بعض أقوال أهل العلم أردع، يعني العقوبة أشد من عقوبة البكر الزاني. إذن الآية هنا جاءت بالإطلاق، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم تحدد لي هل هذا الزاني محصن أم بكر أم غير ذلك. فالذي بيّن لنا ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خلال هذه الآية يتضح لنا أنها تخص من الأذكار الذي لم يسبق له الزواج والتي لم يسبق لها الزواج، فجلد 100 وتغريب عام بالنسبة للذكر، وبالنسبة للمرأة اختلف العلماء هل تغرب أم لا تغرب، فأرجح الأقوال أنها لا تغرب، لأن في تغريبها نفيها، يعني تنفى من المكان الذي كانت قد أتت بالفاحشة فيه سنة، قالوا في تغريبها فتنة أكثر. فقضى بعض أهل العلم بأنه يجوز أن نستبدل عقوبة النفي سنة بالسجن مثلا، وهذا رأي عند أهل العلم. وعند الأحناف طبعا أن الأصل هو الحد وهو الجلد 100، وأما مسألة النفي فترجع إلى الإمام يرى فيها بحكمه، وإنما الحق هو ما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العسير، رواه الإمام البخاري ومسلم. رجل كان له ابنا أجير عند رجل، فزنى هذا الأجير بامرأة الرجل، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فافتديت ابني، اجتهاد من بعض يعني قد، ولذلك يستدل الحافظ ابن حجر من هذا الحديث أنه قد يوجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من يفتي أو من يفتي للناس بغير علم في عصر النبوة. فسأل بعض الناس فقالوا ماذا؟ فدى ابنه بوليدة يعني جارية يعتقها يعني أو يعطيها للرجل، ومئة شاة. فسأل أهل العلم فقالوا إن على ابنك الجلد والنفي. فقال الرجل في خلاص الحديث فاقضي بيننا بكتاب الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين فيكم بكتاب الله، أما الوليدة والشياء فرد عليك، رجع مرة ثانية أغنامك وجاريتك. وإن على ابنك جلد 100 وتغريب عام. واخذوا يا أنيس رجل من أسلم واقف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة هذا، اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فذهب الرجل فاعترفت فرجمها، ذهب أنيس إلى المرأة فاعترفت فرجمها. فأصبح هنا يؤخذ من هذا الحديث مع الآية أن الآية تتكلم هنا عن صنف من الزنا وهم الأبكار، ليس الثيب، ليس المحصن، يعني الكلام هنا عن غير المحصنة. ثم نأتي بعد ذلك الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. من الذي يقول هذا الكلام؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ورب العالمين أرأف بعباده من الوالدة بولدها، ولا يحب رب العالمين أن يعذب عباده، لا يحب ذلك سبحانه وتعالى، وإنما شرع لهم الشرائع التي تأخذهم إلى الرقي الأخلاقي والروحي. ومع ذلك الذي شرع هذه العقوبة هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ويقول للناس إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا ينبغي أن تأخذكم رأفة ولا شفقة ولا رحمة على جلد الزاني والزانية 100 جلدة. إذن من تعاطف مع الزنا فإيمانه ناقص، ولو كان يؤمن بالله واليوم الآخر لغار لله ولغضب لله. ولذلك ماذا يفعلون في الإعلام المفسد؟ يجعلك وأنت تشاهد المسلسل أو الفيلم تتعاطف كل التعاطف مع المجرمة الزانية. يعني مثلا في أحد الأفلام يأتي لك بالبطلة عاشقت رجلا ولهما شقة مفروشة، والرجل متزوج وأديب كبير، وتختلي به في هذه الشقة ويقول لها احنا كده متزوجين أمام الله. فكانت مطربة، هذه قصة الفيلم سريعا يعني، وأريد أن آتي لك بالمغزى من هذا، وهذه قصة الفيلم قراءة ليس مشاهدة مني، انتبه. واحد كده يدور الشيطان في راسه يقول لك الشيخ بيتفرج، الحمد لله الشيخ ما عنده تلفزيون. انتبه، يعني أحيانا نقرأ بعض الأفكار بفضل الله سبحانه وتعالى. فبعد ذلك كانت مطربة في قصة الفيلم، سيناريو الفيلم، كانت مطربة مشهورة، فالجمهور لما عرف أنها على علاقة بهذا الأديب الكبير وهو متزوج فقاطع فنها، فعقدت يعني حفلة ودخل الناس، فقالت خضع أصماء يعني، قالت يعني أعطيتكم شبابي وحياتي كلها وهبتها الفني ولكم لجمهور الحبيب، استكثرتم علي أن أعبر عن حبي. فصفق لها الجمهور وقالوا لها هنيئا لك يا ست وربنا هنيك بي. ما مغزى هذا الفيلم؟ ليس هذا هكذا عبثا، لا، في أيدي خبيثة تفعل في إشاعة الفاحشة في المؤمنين، يريدون أن يبينوا أن المرأة لها أن تعبر عن حبها بأي شكل من أشكال، تعشق رجلا في الخفاء وهو يعشق امرأة في الخفاء ويجامعهم مجامعة الأزواج وهم متزوجها أمام الله سبحانه وتعالى. يريد أن يسهل لك الخطيئة، يريد أن يسهل لك الخطيئة، حتى إنك أحيانا وأنت تشاهد فيلم، وهذه يمكن جربناه وإحنا صغار، انتبهت وإحنا صغار وإحنا صغار جربناها، تجد البنت لما يعني ناوية أنها تهرب مع عشيقها ويجيب لك في الليل الكاميرا، يجيب لك على الأب وهو بيتقلب مثلا في حجرته، والبنت بتحضر شنطة الهروب، تقول يا رب أبوها ما يسحق، يا رب ما يسحق، ومتعاطف أنت معها عشان تهرب. يعني جعل منك، نجح المخرج ونجح كاتب القصة أن تتعاطف مع أهل الخطيئة، وهذا مكسب كبير له، جعلك تتعاطف مع أهل الخطيئة. والله تبارك وتعالى يقول لكم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، في شرع الله وفي أحكام الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ليس الأمر كذلك، لا ينبغي أن تأتي بالزاني والزانية في مكان مستتر وتضرب 100 جلدة وخلاص، لا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ لماذا هذه الشهادة؟ حتى يكون رادعا لغيره، لمن تحدثه نفسه بالسطو على الأعراض، تكون هذه المشاهدة وهذا الكشف رادع له. والله السجون التي عملوها ومباحث الأداب والدعارة والقضايا، لو ظلوا 1000 سنة لا يمكن أبدا أن تقضي على جريمة الزنا. تعال مرة بزاني وزانية وقيموا عليهما حكم الله وانشروا الجريمة في التلفزيون، تجد اللي يقدم على الزنا يفكر 1000 مرة قبل أن يقدم. يقول لك حتى لو ما كنتش بخاف من الله، مسألة فضيحتي بين الناس وفضيحتي أمام أولادي وأحفادي، وعار يظل في أولادي وأحفادي وهي تفضح قومها وعشيرتها. إذن هذا العقاب ممن؟ من الحكيم العليم. وهذا تماما مثل المريض يأتي في سرطان في اليد أو سرطان في الرجل، أعاذنا الله وإياكم من الأمراض الخبيثة، بنضحي بعضو لبقاء سائر الأعضاء، بنضحي بجزء، نقول له نضحي بطرف من 4 عشان تظل كائن لأولادك. كذلك هذا المجتمع نضحي بشخص بشخصين بعشرة بألف من أجل أن يصبح المجتمع مجتمعا نقيا عفيفا. ثم تعالوا نعود مرة أخرى إلى جريمة الزنا. ليس الإسلام يتتبع عورات الناس لكي ينصب لهم المجالد والسجون لإيذائهم ويتبع عوراتهم، لا والله، إنما في مسألة جريمة الزنا يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم أدنى شبهة ليدرأ الحد عن صاحبه، خاصة في مسألة المحصن، لأن المحصن سيرجم بالحجارة حتى يموت. طبعا في طائفة من الناس أنكروا الرجم، هذه الطائفة طائفة الخوارج وبعض من المعتزلة. سألوهم أهل العلم ونظروهم، لماذا أنكرتم الرجم؟ قالوا الرجم لم ينزل به كتاب الله تبارك وتعالى. وسبحان الله، انظروا إلى عمر الملهم رضي الله عنه في خلافته، وقبل أن تظهر طائفة الخوارج، وقبل أن ينكر الناس أو ينكر بعض الناس الرجم، خطب عمر خطبة عصماء على المنبر وتوقع ما سيكون. ولذلك لما نتكلم عن عمر إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة القادمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان في أمتي محدثون لكان عمر، لو كان في أمتي ملهمون لأولى بالإلهام عمر، عمر الذي أجرى الله تبارك وتعالى الحق على لسانه وقلبه. فعمر يقول رضي الله عنه في حديث البخاري ومسلم في خطبته: أيها الناس، قد كانت آية في كتاب الله فقرأناها، ويقصد آية كانت نسخت فنسخت، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، يعني رجمنا المحصنين والمحصنات، وقد يطول الزمان بأناس. هذا عمر يقول قبل ظهور الخوارج بحوالي 20 سنة. وقد يظهر في الناس من يقول: ليس في كتاب الله الرجم، فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس قد أضاف عمر في كتاب الله لأوجدتها في كتاب الله. والآية التي يشير عليها عمر أو إليها عمر آية كانت في القرآن ونسخت، قول الحق تبارك وتعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه كانت آية في القرآن، فنزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنسخها. ونقول أصلا في مسألة النسخ، في نسخ تلاوة ومع بقاء الحكم، فنسخت الآية تلاوة وبقي حكمها وهو حكم الرجم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنن المتواترة أنه رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهود واليهودية، فرجم النبي عليه الصلاة والسلام، ورجم علي بن أبي طالب شراحة الهمدانية وجلدها. وسنعرف هذا احتجاج بعض أهل العلم الذين يحتجون بأن الرجم يضاف إليه الجلد، جلدها في يوم ورجمها في اليوم التالي. وسنعرف ما رد أهل العلم على فعلة علي رضي الله عنه هذه. ثم بعد ذلك هناك نسخ للحكم مع بقاء التلاوة، كيف يعني الآية نتلوها ولكن لا نعمل بها؟ هذا مثل قول الحق تبارك وتعالى: الذي تلوت عليكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه آية نتلوها، ولكن إذا زنت الآن امرأة نبقيها في البيت سنة لحد ما تموت أو ينزل الله في شأنها قرآن؟ خلاص نزل السبيل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. وفي حديث العفيف كما رأيتم قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها وإلا فلا. إذن هؤلاء الذين ينكرون وحجتهم أن هذه الآية أو هذا الحكم ليس موجودا في كتاب الله، وأرادوا أن يحاجوا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بهذا، فقال لهم عمر وكان ورعا تقيا، قال: إذن فأتوني بعدد ركعات الصلاة من كتاب الله، وأتوني بنصاب الزكاة من كتاب الله، وأتوني بشروط الزكاة من كتاب الله. فقالوا: هذا غير موجود، ولكنه ثبت بالفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكذلك الرجم غير موجود في كتاب الله، ولكنه ثبت بالفعل وبالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء غفلوا غفلة شديدة عندما لم يرجعوا لكتاب الله تبارك وتعالى في قول الحق تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا ينبغي أن نتنبه أن الحلال هو ما أحله الله ورسوله، وأن الحرام هو ما حرمه الله ورسوله. وتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن الرجل يوشك أن يكون متكئا على أريكته فيأتيه الحكم أو الحكم في كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، ما وجدناه فيه أحللناه، وما لم نجده حرمناه أو لم نأخذ به. فألا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ألا إن الحلال ما أحله الله ورسوله، وإن الحرام ما حرمه الله ورسوله. فهذا أمر تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر الآن دليل نبوءته عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول لك: يعني دعنا من السنة مختلف فيها، وفي حديث صحيح وفي حديث ضعيف، خلينا الشيء الموجود في القرآن نعمل به، والشيء الغير موجود في القرآن لا نعمل به. فإذا أقول له: لا داعي لك أن تصلي الظهر 4 ركعات، فصليها ركعة أو صليها 10 ركعات مدام عندك طاقة وقوة. ولكن هو لا يقر ذلك، ونقول أن هذه الصلوات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمون أصلي، وهذه المناسك في الحج التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فإنما هي جاءت بالسنة ولم تأتي من القرآن. وكذلك الجمع بين تحريم الجمع، لم يرد في القرآن إلا الجمع بين البنت واختها الأختين إلا ما قد سلف، وجاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام تحريم الجمع بين البنت وخالتها، وتحريم الجمع بين البنت وعمتها، وهذا إجماع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في التحريم أيضا الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة، ولم يأتي البنت من الرضاعة، فجاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا أحكام الله تبارك وتعالى تؤخذ متواطئة من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، للحديث موصولا مع قول الحق تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون، ولا تأخذكم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم بعد ذلك بينا في المرة السابقة أن المقصود بهذه الآية هو الزاني غير المحصن، يعني البكر. وبينا أن هذه الآية إنما فهمها بعض طائفة من الخوارج وطائفة من المعتزلة على أن الزاني المحصن لا يرجم. وبينا أن الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما يقرأ من القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وكانت هذه آية في كتاب الله تبارك وتعالى ثم نسخت. وبينت لكم أن هناك من النسخ ما يرفع كتابة من المصحف ينسخه ربنا تبارك وتعالى، ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يثبته في القرآن، ويوصي بذلك جبريل، ولكن يبقى حكمه. وذكرنا مثل هذه الآية. وهناك من القرآن ما يوجد تلاوة لكن لا يعمل به، ومثلنا لذلك بعدة المتوفى عنها زوجها، فقلنا في آية تتكلم عن المتوفى عنها زوجها بأن عدتها متاع إلى الحوض غير إخراج، ثم جاءت آية بعد ذلك وبينت أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. وكلا الآيتين نقرأهما في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن نعمل بأي آية؟ نعمل بالآية التي تدل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها 4 أشهر و10. فإذا هناك آيات منسوخة حكما ولكن تتلى في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قلنا أن هذه الآية منسوخة. بماذا؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وسنبين خلاف العلماء في مسألة هل يجمع مع الرجم بالنسبة للمحصن الجلد أم لا، خلاف بين أهل الفقه في من هذه الأمة المباركة. نقول: كيف يثبت الزنا؟ وهل يتتبع الإسلام عورات الناس لكي يوقعهم في الذنب حتى يقيم عليهم الحدود، أم أننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن يبعد الإنسان حتى عن الاعتراف بالذنب حتى لا يقيم عليه الحد؟ الثابت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يستنطق أحدا بذنبه، يعني ما كان يطلب أن ينطق أحد بذنبه، إنما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن من ابتلي بشيء من هذه القاذورات أن يستتر بستر الله. ابتلي إنسان بشيء من هذه القاذورات فلا يأتي ولا يعترف ولا يفضح نفسه، فإنما هو في ستر الله تبارك وتعالى، وعليه أن يتب. ومن جاء واعترف أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، ولا شفاعة بعد الاعتراف، ولا يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحد بعد الاعتراف. ولكنه في بادئ الأمر لا يحب أن يأتيه إنسان يعترف بذنبه، انتبه. فإذا في بعض الناس إذا ألم بالذنب يريد أن يخبر به الناس، أو مثلا ألم بذنب يخبر به زوجته، أو ألمت بذنب تخبر به زوجها. لا ينبغي هذا، أنت في ستر الله تبارك وتعالى فلتستتر بستر الله عز وجل. وهذا هو الرجل الذي جاء، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء والمسلمون مجتمعون فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أصبت حدا فأقمه علي يا رسول الله. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبه. ثم أقيمت الصلاة، وقيل أن الصلاة التي أقيمت هي صلاة العصر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر ولم يذكر من الرجل الذي تكلم ولا شيء. ثم قال، لأن الكلام مبهم ما نريد أن نستفسر منه ما الحد الذي أصبته، ولا لأن بعض الناس أحيانا يظن أنه فعل كبيرة وفعلته ليست بكبيرة، يعني قد يقبل ويظن أن التقبيل هو الزنا، أو قد يفاخذ ويظن أن المفاخذة هي الزنا، أو يحضن، وكما سنرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة لم يتكلم بشيء ولم يذكر الرجل شيء، فأعاد الرجل قولته، قال: أصبت حدا فأقمه علي يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألست صليت معنا؟ ألم تصلي معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: بلى. فقال: اذهب فقد غفر الله لك. ولم يستنطقه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له ما نوع الحد الذي أصبته ولا نوع الذنب أبدا. هناك حديث آخر ثابت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويرويه عنه ابن مسعود عليه رضي الله عنه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، خالطت امرأة في أقصى المدينة. صحابي، خالطت امرأة يعني عالجتها، يعني قبلتها، حضنتها، ولم أمسها. لم أمس هنا المساس هنا المقصود به الذي يقصده الرجل، يعني لم أنكح، لم أطأها في فرجها، إنما قبل، لمس، حضن. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجيبه شيء. فنزل قول حق تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: أين السائل؟ قال: أنا ها أمي يا رسول الله. قال: اذهب فقد غفر الله لك، يعني عليك فقط أنك تقيم صلوات. لو أصبت شيئا من هذه الأمور، يعني ضعفت نفسك وخلوت بامرأة، لمست يدها، قبلتها، ما دون الزنا فهو من الصغائر ويغفره الله سبحانه وتعالى. ولا يقصد من هذا الكلام الاستهانة بالخلوة، ولا الاستهانة بالقبلة، ولا الاستهانة باللمسة، لأن هذه بريد الزنا. لأن الإنسان في بادئ الأمر قد يبيح لنفسه الخلوة، أو يعني يبيح لنفسه اللمسة وكذا، ولكن لا تدري إذا ما أثيرت غرائزك إلى أي شيء ينتهي بك المقام. ولا تدري، هي المرأة أيضا إذا يعني قالت أن القبلة شيء يعني يسير، والحضن أيضا من الشيء الصغائر، وتغفره الصلاة أو الاستغفار أو الوضوء، تحط ذنوب العبد وتخرج ذنوبه من أظافره ومن عينيه إلى آخر الحديث. ف فلا تقل إنسان عاقل بهذا، لأنك لا تدرين ماذا يتم الأمر إذا ما هاجت غريزتك، وكم من بلوى بدأت بنظرة وبدأت بقبلة وبدأت بكلام فيه خنوع. والله تبارك وتعالى يخاطب أمهات المؤمنين أطهر نساء الدنيا في زمن أطهر الرجال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لهن: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فانتبه، فإنما نريد أن نبين حكم الله تبارك وتعالى، وليس في بياننا لحكم الله تبارك وتعالى أننا نسهل على الناس أن يفعلوا كذا، إنما كما قلت سابقا نفس المؤمن دائما ونفس المؤمنة دائما قائمة على طاعة الله تبارك وتعالى. فلا ينوي الإنسان معصية ويقول أتوب بعدها، ما يدريك لعلك تموت في حال المعصية. ولا ينوي صغيرة ويقول لا أنا ما في شيء، قابلت امرأة أو قابلت فتاة أحبها وكذا، ما تدري بعد هذا اللقاء قد تقع في الكبيرة، وبعد ذلك يعني لذة في دقائق تمكث بعدها سنوات في حسرات وندم ولوعة. تعمل المسألة الشيطانية هذه تأتي في لحظات دقائق، ويعقبها ندم شديد وورطة ما بعدها ورطة. لو كانت البنت بكر مثلا وتحمل من هذا السفاح أو من هذا اللقاء الذي كان في بدايته حب بريء كما يسمونه أو حب شريف، يعني فتاة بالقابل فتاة حبهم شريف يعبر كل منهما عن حبه، لماذا تضيقون عليهما ولماذا تغلقون في وجهيهما الباب؟ نقول لا، أنت لا تدري وأنت لا تدرين لو تم هذا اللقاء في أوله كيف يكون منتهى. فالقضية دائما ربنا تبارك وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، يعني أي طريق يوصل إلى الزنا فعليك أن تقطعه أولا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وهو العليم بهم وهو الحكيم في تشريعاته سبحانه وتعالى أنه حرم النظرة وحرم الخلوة وحرم كل هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه لو أباح لك هذه الأشياء في أول الأمر والله لكان من العنة الشديد عليك أن يحرم عليك الزنا، إنما الطرق الموصلة إلى الزنا حرمها عليك أساس حتى ترتاح، وأنت تشعر براحة غريبة جدا إذا رأيت امرأة في الطريق ونظرت إليها النظرة الأولى العفوية، ثم بعد ذلك عففت نفسك عن النظرة الثانية واستغفرت الله. والله إن النظرة لسهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله تبارك وتعالى أورثه الله في قلبي حلاوة ما بعدها حلاوة، حلاوة تستشعرها في نفسك لو أنك نظرت إلى امرأة لا تحل لك في الطريق، فإذا بك عاقبت نفسك واستغفرت الله بعد النظرة العفوية ولم تتبع النظرة بنظرة ثانية، والله يعني تستشعر بحلاوة في قلبك ما بعدها حلاوة، لأنك انتصرت على البهيمية، الشق الروحاني فيك انتصر على الشق المادي البهيمي، فإن أنت تشعر بماذا؟ بعلو. أما أتبع النظرة تجد تقول ما قيمة صلاتي، أنا صليت الآن مع الجماعة وحضرت درس وكذا، وبعدين أنظر إلى المرأة وأنظر مرة أخرى إلى فخذها وأنظر إلى صدرها وأنظر إلى شعرها، ما هذا الإيمان؟ تجد نفسك تحتقر نفسك، وما يعقب هذا من إهانة لنفسك والله لا تساوي لذة ما رأيت. فإذا نقول أن هذه المقربات أو هذه المسوغات الأولى التي حرمها الله تبارك وتعالى لا هي من الرحمة من الله تبارك وتعالى بعباده حتى لا يقعوا في العنت، حتى لا يقعوا في العنت. فلو أجاز الله لنا هذه الأشياء الصغيرة ثم حرم علينا بعد ذلك الزنا والله لكان هذا شاق علينا، إنما من رحمته أنه حرم علينا المقدمات التي تقود إلى الزنا. فإذا خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي أنه ما كان يستنطق الناس ولا كان يحب أبدا أن يأتي إنسان إليه ويعترف بذنب، حتى كان يقول عليه الصلاة والسلام: تعافوا الحدود فيما بينكم، أي شيء حصل فيما بينكم تعافوا صافحوا، واحد سرق من واحد شيء يستوجب قطع اليد فيما بينك اصفح عنه قبل ما أنت، لكن لو أتيتموني أقمت الحد خلاص. ولذلك لما سرق شيء من صفوان بن أمية
سرقه رجل وكانت قيمته بلغت النصاب، فجاء بالرجل لتقطع يده. فالرسول يعني جاء صفوان وقال النبي عفوت عنه، قال هلا قبل أن تأتمون، هلا قبل أن تأتيني به، قبل أن تأتيني به فتصافح قل له عفوت عنك، لكن الآن أقطع يده، حد من حدود الله لا يشفع فيه أحد. المخزومية عندما سرقت وقالوا من يشفع فيها، امرأة من قريش شريفة قرشية من بني مخزوم تسرق، هذا عار على العرب، ماذا نفعل؟ وين يعني كيف نقابل القبائل لما يقولوا امرأة من مخزوم قطعت يدها؟ طيب ماذا نفعل؟ نريد أن نبحث على إنسان هو حبيب إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع للمخزومية عند النبي عليه الصلاة والسلام. طب من يقدر على هذه؟ أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة بن زيد بن حارثة، فجاء أسامة ليشفع في أمر المخزومية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وظهر ذلك في لون وجهه، فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ إنه كان في من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أو الوضيع أقاموا عليه الحد. والذي نفسي بيده لو أن محمد لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام. إذن عندما يصل الحد إلى الحاكم خلاص ما نستطيع. ولذلك كيف تثبت جريمة الزنا بالنسبة للمحصن؟ والمحصن هذه ستترتب عليها إزهاق نفس، قتل نفس، وحرمة الكعبة. انظر إلى حرمة الكعبة، إن حرمة الآدمي أشد حرمة عند الله تبارك وتعالى من حرمة الكعبة، فلا يهدم هذا البنيان الذي بناه الرب سبحانه وتعالى وصوره في أحسن تصوير إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، قاتل النفس بغير نفس، والمرتد عن دينه المفارق للجماعة. بغير هذه الثلاث لا تستحل دم امرئ مسلم أبدا. وهنا في مسألة الزاني المحصن تجد العلماء، بل نجد مما استنبطوه من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ومن أفعاله في الذين رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام، نجد عوائق شديدة جدا في إثبات هذا الحد. فمثلا يثبت هذا الحد إما بالإقرار، يأتي الفاعل أو تأتي الفاعلة فيقر كل منهما على نفسه. وفي هذه مسألة غريبة تجدها بين العلماء، قالوا هل يكفي إقرار الزاني مرة واحدة أم لابد أن يقر أربع مرات؟ ذهب الطائفة من أهل العلم لابد أن يقر على نفسه بالزنا أربع مرات. ما مستندكم؟ قالوا ماعز عندما جاء، وماعز أصلا عليه رضوان الله تبارك وتعالى عندما زنى واقترح عليه هزال وكان من أصدقائه وكان من مربيه أن يذهب، هذا اجتهاد، أحيانا يجتهد الرجل ونيته خير ويؤدي اجتهاده إلى هلاك من اجتهد له. فهزال عليه رضوان الله تبارك وتعالى أراد المغفرة لماعز، فقال لو أنك ذهبت إلى النبي بعد ما زنى، وكان محصنا ماعز رضي الله عنه، قال لو أنك ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترفت له يستغفر لك فيغفر الله لك. ورطوا هزال رضي الله عنه، فذهب ماعز رضي الله عنه وكان قصده هزال حسن. فذهب ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، فجاءه من ناحية المجلس وقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض النبي عن نفسه ما كأنه يسمع، فأعرض بعيدا عنه. فجاءه من الوجه الثاني وقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض كأنه لم يسمع مرة ثالثة. فجاءه من الوجه الذي أمامه وقال أيضا نفس الكلمة، بعدها أيضا أعرض عنه إلى أن سمع منه مرة رابعة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أبيك جنون؟ أنت مجنون؟ قال لا. قال أبيك سكر؟ شربت خمرا؟ قال لا. في بعض روايات الحديث أمر رجلا أن يستنكه فمه يشمه، شم هذا المجنون جاي يعترف. قال أحصنت؟ قال نعم، يعني أنت محصن تزوجت. وما معنى المحصن؟ لو تزوج الرجل وجامع امرأته مرة واحدة ثم زنى بعدها فهو محصن يرجم، أما لو عقد ولم يجامع امرأته ولم يدخل بها وزنى فهو بكر يجلد 100 وينفى سنة. وكذلك المرأة إذا دخل بها وجامعها زوجها مرة واحدة فهي محصنة، إن زنت فحدها الرجم. فالمهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يستنكه فمه يشمه، فوجدوا فسأل قومه كيف ماعز فيكم؟ إيش سمت هذا الرجل؟ صفته عندكم؟ قال هو من الصالحين، ضعفت نفسه من الصالحين، شهد له بالصلاح، شهد له قومه بالصلاح. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يلتمس له عذرا، قال لعلك قبلت، قال بل زنيت، قال لعلك فاخذت، المفاخذة ما دون العلاج، قال بل زنيت. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يلتمس له عذرا، فقال له قولة ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قبل هذا الموقف ولا بعده أبدا. قال صريح العبارة، قال أفنكتها، وهذه في عند العرب لا تحتمل المعنيين، في لغة العرب أفنكتها لا تحتمل المعنيين. قال نعم. قال أدخل ذلك منك في ذاك منها، يعني دخل ذكرك في فرجها؟ قال أتيت منها حراما كما يأتي الرجل حلالا من أهله. ما في، ما لقي له عذر، لا إله إلا الله، خلاص ما له عذر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا فرجموا. انظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي التقي الورع الذي جاد بنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى. فلما بدأوا في رجمه ومسه حر الحجارة ركض، كان قويا فركض، فركض وراءه، فقال يا قوم أريد أن أذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن قومي غرروا بي، أريد أن أرجع. فتبعوه إلى أن مات. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ماعز فعل كذا، قال هل لا تركتموه لعله كان يرجع. إذن بعد كل هذا الاعتراف لو رجع الرجل وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا كذبت فيما قلت أو أنا رجع في اعترافي، ما أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد بعد كل هذا. ومع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فحسبه أن صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هذه حالة التي يستند إليها طائفة من أهل العلم أنه لابد أن يقر أربع إقرارات أربع مرات، مرة واحدة لا تنسى. الذين قالوا بأن يكفي في الإقرار مرة واحدة لهم أدلة أيضا، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم الذي سبق. عندنا في حديث العكيف وذكرته لكم في الجلسة الماضية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أسلم واغدو يا أنيس، الرجل الأجير الذي زنى بامرأة مخدومه، امرأة سيده الذي يخدم عنده، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لأقضين بينكما بكتاب الله، وهنا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاء الذي سيقضيه بكتاب الله. قال أما الشاة والوليدة فرد عليك لأب الأجير هذا خادم، وإن على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس صحابي من الصحابة إلى امرأة هذا وزوجها واقف، إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. قالوا هنا الحديث الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن اعترفت، ولم يقل له فإن اعترفت أربع مرات. إذا لو أقرت في رواية أخرى لهذا الحديث من روايات الحديث قال فاعترفت فرجمها. إذا فاعترفت مرة واحدة فرجمها. أيضا جاءوا بشاهد آخر وهو حديث الغامدية، وحديث الغامدية حالات نادرة جدا التي وقع فيها الزنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقيم فيها الحد بالإقرار. أما مسألة إثبات الزنا بالبين يعني بالشهود صعبة جدا، صعبة جدا. وسنجد أن لو تخلف واحد من الشهود الأربعة يجلد الثلاثة الذين اعترفوا، كما سنرى كيف جلد عمر بن الخطاب الذين اتهموا المغيرة ومنهم صحابي وأبو بكر، سنعرف هذا. جاءت الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت الغامدية بعد وقعت ماعز، فقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني، بل قالت إني حبلى من الزنا ولا ترددني كما رددت معي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أأنت؟ قالت نعم، يعني ما تفعل معي مثل ما قلته مع ماعز، لعلك لا، أنا حبلى جاهزة من الزنا، فطهرني امرأة تريد أن تجود بنفسها لله تبارك وتعالى، تريد أن تلقى ربها خالية من الذنب. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تضعي، ما ذنب الذي في جوفك هذا في رحمك حتى نرجمك بما أنت فيه، اذهبي حتى تضعي. طبعا فترة الوضع هذا بتستغرق 8 أشهر 9 أشهر، وكان يعني لعل قائل يقول يعني هذه الفترة كفيلة بأن المرأة أنبت نفسها وتابت واستغفرت، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أرحم الأمة بأمته، أرحم الرحماء عليه الصلاة والسلام، فهو رحمة للعالمين كما لقبه بذلك ربه سبحانه وتعالى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكن حدود الله هي حدود الله، لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخرها. فقال اذهبي حتى تضعي، فوضعت. انظر إلى النفس الجيدة التي تريد أن تلقى ربها طاهرة مطهرة، فجاءت به ملفوفا وقالت ها هو ذا قد وضعته يا رسول الله طهرني. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تفطميه، ما ذنب هذا، من وين يجيب له مرضعة؟ لا حتى تفطميه. الفطام كم؟ 2 سنين، يعني كفيلة هذه الفترة كلها أنها يعني خلاص يعني يا رسول الله تابت واستغفرت. فأرضعته حتى فطمته، وجاءت معه بكسرة، كسرة خبز في يده، وقالت يا رسول الله قد فطمته طهرني. فأمر رجلا من الصحابة بأن يكفل هذا الوليد، وأمر بها، فشد عليها ثيابها وبدأ في رجمها. ألقى خالد بن الوليد رضي الله عنه حجرا فجاء على رأسها فنثر دما على وجهه، فسبها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتسبها وقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، أصحاب المكوس اللي هم يعني من أمثال قطاع الطرق، يعني يطبق عليهم حد الحرابة، لو تابها صاحب مكس لقبلت منه، يعني توبته أعظم من توبة صاحب مكس. في رواية أخرى بعدما فعل الصحابة بها ما فعلوا في الرجم وماتت، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتصلي عليها رسول الله وهي زانية؟ قال يا عمر أتراها قد جادت بنفسها لله؟ والله والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الله أكبر، توبة الغامدية لو قسمت على 70 من أهل المدينة، يعني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكفتهم لوسعتهم. هل ترى أعظم من أنها جادت بنفسها لله تبارك وتعالى؟ يستشهد أهل العلم بهذا الحديث أن الغامدية ما اعترفت إلا مرة واحدة، ولذلك أهل العلم يقولون إذا وجدت الأدلة وفي ظاهرها تعارض يجب الجمع بين الأدلة قبل الترجيح، لأن في الترجيح بالأدلة معناه أنك أحيانا تهمل بعض الأدلة، لأن العمل بكل الأدلة أفضل من إهمال بعضها، ولذلك يجمع أهل العلم بين هذه الأدلة. يقولون ماذا؟ لو كانت هناك شبهة في المعترف بأنه به خبل في عقله أو به سكر، هنا نلجأ إلى الإقرار كم مرة؟ 4 مرات. لو نظرنا إلى المعترف المقر بالزنا وهو محصن ونرى فيه الكمال ونعرف سمته ونعرف أنه ليس فيه خبل في عقله وليس من ممن يتعاطون الخمور أو المخدرات، فإن اعترف مرة واحدة تكفينا هذه المرة. إذن هكذا يثبت الزنا بالإقرار. ورأينا أن المجتمع الإسلامي لا ينظر إلى من اعترف بالزنا بعد ذلك بنظر التعيير أو نظرة احتقار، إنما ينظرون له بنظرة الرحمة، رجل جاد بنفسه لله تبارك وتعالى. فليس المسألة على سبيل التعيير، إنما المسألة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال بعض أهل العلم ليستغفروا له، ليستغفروا له، وإن كانوا سيقضون فيه بحكم الله تبارك وتعالى ويطبقون فيه حد الله تبارك وتعالى، إنما ليكون عبرة لغيره. ولكن الأصل أنه يستغفر له ويترحم عليه. ولذلك ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع بعد رجم ماعز والصلاة عليه، سمع رجلين يقول أحدهما للآخر: أفرأيت هذا؟ كان في ستر الله ففضح نفسه فرجم كالكلب. هذا واحد يقول للثاني، فسمعهما النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهما ومضى بهما إلى جيفة حمار، جيفة حمار، حمار ميت ونتن، فقال لهما: كلا من هذا. فقال: يا رسول الله، من يأكل من هذا؟ قال: إن أكلكما من هذا لهو أهون عند الله تبارك وتعالى مما أصبتما من عرض أخيكما آنفا. الأكل من حمار ميت نتن أهون عند الله تبارك وتعالى من أن تنال من عرض مسلم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فإذن هذا هو المجتمع الإسلامي. نأتي إلى مسألة إثبات الزنا بالبينة، يعني بالشهود. الشهود لا بد أن يشهدوا الأربعة معا، ولا بد أن يشهدوا على أن ذكر الرجل كان في فرج المرأة كالميل في المكحلة. معروف مكحلة النساء في المرود الذي يدخل فيها، المورد الذي يدخل فيها، يكون الحالة هكذا. لو أن الذكر خارج الفرج لا يعتبر زنا وليس فيه حد. لو وجد عاريين، رجل وامرأة، امرأة أجنبية، ووجد عاريين ودخلت الشرطة وهما عاريان ولكن ليس هناك العلاج، ليس للحاكم أن يقيم عليهما حد الزنا. إذن الأربعة شهود يشهدوا برؤية عينية، وكلهم تتوافق رؤياهم بأنه رأى ذكر الرجل في فرج المرأة كالمورد في المكحلة أو الميل في المكحلة. ولو اختلف شاهدان، قال شاهدان: كان يلبس الرجل مثلا قميصا أحمر، وقال الآخران: كان يلبس قميصا أبيض، جلدنا الأربعة، لأنهم لم يتوافقوا في الرؤية، لم يتوافقوا في الرؤية. لو قال رجلان من الشهود أو ثلاثة من الشهود: كانت المرأة بيضاء، وقال الرابع: بل كانت سمراء، جلد الأربعة. لماذا؟ لأن الإسلام يحرص على الأعراض حتى لا تتفوه بكلمة فيها قذف لمحصنة لمسلمة إلا بعد بينة، وبينة بثلاثة معك حتى يتم النصاب. إذن فكثير منا يسقط في ذنب كبير من الكبائر، لأن القذف من الكبائر. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه عقوبة أولية بدنية، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، يعني أهدرت كرامته في المجتمع الإسلامي، لا نقبل له شهادة. لماذا؟ لأنه فاسق، ليس عدلا، وأولئك هم الفاسقون. من الذي سماه فاسقا؟ الله تبارك وتعالى. كثير من نقول فلان هذه زانية أو فلان هذا ابن زانية أو ابن قحبة أو كذا وكذا وألفاظ تخرج أو فلان مومس. لا والله هذه الأقوال خطيرة جدا. حتى ممثلة ممثلة وتعرفها راقصة وتعرفها راقصة وقد تكون من اللائي يبعن أجسادهن، ولكن لا ينبغي أن ترميها بالزنا لأنك قذفتها. هل أثبتت عليها بأربعة شهود أنها زانية؟ لا. لذلك هذه مسألة خطيرة جدا. نقول طيب ماذا لو بلغ إنسان عن شقة بجواره يعلم أن فيها يعني دائما صخب ورجال دخلين ونساء خرجوا وهلم جرى، وين هذه الشقة مثلا؟ ينبه عليها الشرطة من باب التعزير، لكن لا يجزم بأن هنا زنا يضار. ما يعرف، يقول يأتي رجال أغراب هنا في هذه الشقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في امرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت سيئة السمعة ويدخل عليها رجال ويخرجون، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آخذا أحدا بغير بينة لرجمتها وكانت محصنة، لكن ما عنده بينة عليه الصلاة والسلام تثبت عليها بأنها زانية، وكانت متميعة في كلامها وكان يقال عليها امرأة سوء، ومع ذلك لم يقم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الزنا. حد الزنا قتل نفس، إزهاق روح، ليس الأمر بالهين. ولذلك تكلم العلماء كلاما كثيرا في موضوع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من المجاهدين في سبيل الله من الفاتحين، ومن عمال عمر بن الخطاب، وهذه حط تحتها خطوط. ما كان يستخدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه واليا ليعمل في ولايته إلا أن يكون ورعا تقيا. فهذا المغيرة بن شعبة كان بينه مشادة وفساد في الرأي هو أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر، وكان بينهما جدار سكنين بجوار بعض، وكانت هناك كوة يعني مثل نافذة وعليها يعني ستار أو قطعة خشبية، فجاءت الريح في وضح النهار وفتحت الكوة، فنظر أبو بكر وكان عنده ثلاثة من المسلمين، فإذا بالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه فوق امرأة، فقال تعالوا فانظروا فاشهدوا، فنادى على الثلاثة نافع وشبل وزياد، فنظروا وانتهى ما شعر بهم المغيرة، يعني كان دبره لهم. فقال أبو بكر هذه أظنها أم جميل بنت أرقم، وأم جميل بنت أرقم كانت امرأة تغشى مجالس الولاة، وكان في بعض في هذه الأزمنة كان في بعض النساء يغشين مجالس الولاة، يتكلمن بالشعر، يطلبن مسألة لهن، يتوسطن في أمور، كان هذا غير منكر في هذا المجتمع. وكما يقول أهل العلم كانت امرأة المغيرة تشبه أم جميل بنت أرقم. فلما جاء صلاة، لما جاءوا في الصلاة التالية، فدخل الوالي وهو المغيرة هنا ليأم الناس، فقال له أبو بكر لا تأمنا أنت كذا. قال أنا كذا؟ طبعا لم يطل معه المغيرة كثيرا لأن المسألة مسألة عرض، وكتبوا كتابا إلى عمر بن الخطاب، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالواقعة. فعلى الفور أرسل عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ليتولى أولا، يعني هذا مبدأ الآن يعني في القرن العشرين، عندك إنسان بيتمتع بحصانة دبلوماسية، القانون يقول لك، حتى القانون الوضعي قالوا ما يجوز أبدا إنك تحاسب أو تعاقب مثلا متهم في المخدرات، عضو مثلا في مجلس الشعب أو في البرلمان ويدخل مثلا المخدرات للدولة، مستغل حصانته الدبلوماسية. أول شيء حتى يبدأوا في محاكمته لابد أن ينزعوا عنه الحصانة الدبلوماسية حتى يكون رجل من عامة الناس ليحاسب. هذا المبدأ مأخوذ من فعل عمر رضي الله عنه. أول شيء أرسل أبا موسى الأشعري ليتولى بدلا من المغيرة رضي الله عنهم أجمعين ابن شعبة، وقال يأتين المغيرة والأربعة الذين كتبوا هذا الكتاب لنحقق في المسألة. فجاءوا الأربعة، جاءوا الخمسة أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له المغيرة: أولا يا أمير المؤمنين، إني سائل هؤلاء الناس سؤالا، أكنت مستقبلهم بوجهي أم كنت مستدبرهم بعورتي؟ فقالوا: بل كان مستدبرنا. قال: فبأي شيء استحل النظر إلى عورتي وعورة امرأتي؟ بأي شيء؟ ما الذي يحل لهم أن ينظروا إلى عورتي وعورة امرأتي؟ والله ما جمعت إلا امرأتي يا أمير المؤمنين. فقال له: على ما تشهد يا أبا بكر؟ هل رأيته كالميل في المكحلة؟ قال: نعم. قال: من هي؟ قال: أم جميل. قال: كيف عرفتها مدام كان مستدرا؟ قال: تعليت فرأيت رأسها. هذا محال. قال: وأنت يا شبر؟ قال: أشهد بما شهد أبو بكر. قال: وأنت نافع؟ قال: أشهد بشهادتهما. قال: وأنت زياد؟ قال: والله يا أمير المؤمنين لا أشهد إلا بالحق، ما رأيته كالمورد في المكحلة. والأربعة كانوا شايفين مرة واحدة مع بعض. هذا واحد. قال: هل استفهمت أو تثبتت من وجه المرأة؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما أعرف وجهها ولا أعرف من هي. فجلد عمر بن الخطاب وقال: أتنحى أنت؟ وجلد ثلاثة حد القذف، وقال للمغيرة: هكذا ظننا فيك يا مغيرة. فإذا مسألة الإثبات في الزنا مسألة في غاية الصعوبة، صعبة جدا، لن يستطيع إنسان أن يثبتها أبدا بحال، يحتاج أربعة. وأربعة عند المالكية لهم شرط يعني أضيق، قال: لا ينظر الواحد تلو الآخر. يعني ما هو ينظر واحد وبعدين نروح يجيب واحد ينظر بعدين نجيب الثالث ينظر، لا، قال: لابد أن يشاهد الأربعة الموقف في آن واحد. قالوا للمالكية: ما حجتكم في هذه المشاهدة؟ قال: ربما شاهدوا الرجل وعلى بال ما راح يجيب واحد كانت امرأة ثانية، ربما كانت امرأة أخرى تحت، أو كان رجل آخر،